بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، الفصل العاشر في زيارة المسجد النبوي: زيارة المسجد النبوي من الأمور المشروعة المستحبة، فهو ثاني المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها والعبادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فعقد المصنف رحمه الله هذا الفصل، وهو آخر فصول هذا الكتاب، وهو الفصل العاشر في زيارة المسجد النبوي. وزيارة المسجد النبوي من الأعمال المشروعة للمسلمين، كما رغب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث، وهي ليست متعلقة بالحج كما قد يظن أن الزيارة مرتبطة بالحج، وأن من لم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحجه ناقص، فهذا غير صحيح. فالزيارة ليس لها علاقة بالحج، ليس هي من مناسك الحج ولا مما يشرع فيه، لا على وجه الوجوب ولا الاستحباب، ولكنها مشروعة استقلالا في الحج وفي غيره من الأيام، في أيام الحج وفي أشهره وفي غيرها من الأيام. والزيارة هي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي يشد لها الرحل. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع بعد الاستقرار في المدينة، ولا يشرع شد الرحل لزيارة القبر، وإنما شد الرحال يكون لزيارة المسجد. فإذا أقام في المدينة شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله: زيارة المسجد النبوي من الأمور المشروعة المستحبة على سبيل الاستقلال، وليست هي مرتبطة كما تقدم بالحج، فهو ثاني المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها والعبادة كما سيأتي في الحديث. وثالث هو ثاني المساجد، لأن المساجد الثلاثة هي المسجد الحرام، وهذا المسجد وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، فهذه تشرع زيارتها وشد الرحال للصلاة فيها كما سيأتي في الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه الجماعة. زاد الإمام أحمد من حديث عبد الله بن الزبير: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا.
نعم، هذا هو هذه الأحاديث في مشروعية زيارة هذه المساجد الثلاثة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومعنى لا تشد الرحال بمعنى لا تنشئ السفر، لأنه كنا بشد الرحال عن السفر، لأن الرحال إنما تشد في السفر، وإلا فمن ذهب إلى مكان قريب فإنه لا يشد الرحل، وإنما ينتقل انتقالا من غير أن يصحبه متاع ومن غير أن يرتحل بمتاعه. فكن بقول لا تشد الرحال عن السفر، والمعنى أي لا تنشئ السفر. لا تنشئ السفر إلا إلى ثلاثة مساجد. والمقصود هنا بالسفر المنهي عنه إلا للمساجد الثلاثة هو السفر لإيقاع عبادة في بقعة خاصة، فلا ينشأ السفر من أجل عبادة متعلقة ببقعة من البقاع إلا هذه المساجد الثلاثة وما ورد في الحج. وأما بقية الأمور التي ليست من هذا القبيل كالسفر في طلب العلم، وكالسفر لزيارة المريض، وكالسفر لصلة الرحم، فهذا لا بأس به، بل إنه مشروع. وأما السفر إلى بقعة من أجل عبادة من أجل صلاة فلا تشد إلا إلى هذه المساجد. ومن هنا قال العلماء أنه لا تشد الرحال لزيارة القبور لأنها من البقاع إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم ذكر المسجد الحرام والمسجد، وقال ومسجدي هذا وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى وهو المسجد الذي في بيت المقدس، وهو أيضا من المساجد التي تشد لها الرحال. وأما ما عدا ذلك من المساجد فإنه لا تشد الرحال لزيارتها. وأما الزيارة من غير شد رحل فشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة مسجد قباء، زيارة مسجد قباء. وأما ما عداه من المساجد فلا يشد الرحل لزيارتها ولا تقصد بالزيارة. إذن يكون عندنا ثلاثة أقسام: ما يزار مع شد الرحل وهي المساجد الثلاثة، وما يزار من غير شد رحل وهو مسجد قباء، وما لا يقصد بالزيارة لا بشد رحل ولا بغيره وهي بقية المساجد. لكن من سمع النداء في مسجد من المساجد في بلاد المسلمين أو في غيرها فإنه يقصد هذا المسجد لأداء الصلاة التي نودي لها، وأما أن يقصده بالزيارة من أجل أن يصلي فيه يريد بذلك ثواب زيارة هذا المسجد فإن هذا غير مشروع، إلا لمن قصد مسجدا من هذه المساجد لتأدية العبادة المتعلقة بكل المساجد، كأن يؤدي صلاة الجماعة أو أن يقصد مسجدا ليتنفل فيه التنفل الذي يكون في كل مسجد، هذا لا بأس. أما أن يظن أنه يترتب ثواب مخصوص على زيارة مسجد غير هذه المساجد فهذا لم ترد به السنة. أيضا حديث أبي هريرة الآخر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا في بيان فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف، الصلاة فيه بمئة ألف، فتعدل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة مرة. والصلاة في بيت المقدس صح الحديث بأنها تعدل 250، وفيه حديث بـ500 صلاة لا يصح. فيكون هذا بيان فضل المضاعفة في الصلاة في هذه المساجد، أفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى. نعم.
قال رحمه الله: وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. رواه مسلم.
نعم، هذا تأكيد لما تقدم. صلاة فيه يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الكعبة هو المسجد الحرام. وهذه المضاعفة تحصل في الفريضة وفي النافلة على الصحيح، فمن صلى صلاة في هذا المسجد فهي بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وهذا يشمل الفريضة والنافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة فيه، وهذا لفظ عام لا يخصص إلا بدليل، فمن صلى في هذا المسجد فإن الصلاة مضاعفة في الفريضة والنافلة، ولا يقاس هذا، لا يقاس غير الصلاة عليها، فيقال قراءة القرآن فيه كألف مثلا ختمة، من ختم القرآن فيه بألف ختمة فيما سواه، أو من تصدق فيه بألف صدقة، أو من فعل كذا كان بألف، وإنما هذا خاص بالصلاة. إذن النص خاص لا يعمم في أعمال البر، وإنما هو في الصلاة، ولا يخصص أيضا بصلاة خاصة، وإنما هو عام في كل صلاة. هكذا تعطى النصوص حقها، فلا تعمم إلا بدليل، ولا تخصص إلا بدليل. نعم.
قوله إلا مسجد الكعبة، قوله إلا مسجد الكعبة، هل يدل على التخصيص بالمسجد الذي فيه الكعبة؟
المسجد الكعبة مقصود به المسجد الحرام، يسمى مسجد الكعبة ويسمى الكعبة ويسمى المسجد الذي بمكة أو ببكة، كل هذه من أسمائه، ويسمى المسجد الحرام. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. رواه البخاري.
ثم ذكر حديث أبي هريرة، وهو أيضا في فضل هذا المسجد، وهو على وجه الخصوص في فضل الروضة والمنبر، وهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري. واللفظ الذي جاء في كلام بعض الشراح ما بين قبري ومنبري، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره بعض الشراح كما نبه على هذا ابن عبد البر، ثم شاع بين الناس فظنوا أنه لفظ الحديث، والحديث ما بين بيتي ومنبري، ولكن المعنى واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، بيت عائشة، ولكن لفظ الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، فقيل إن هذه البقعة ترفع فتكون في الجنة وتكون روضة من رياض الجنة، وقيل إنها يذكر الله فيها، وهذا كما جاء في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فسئل عن رياض الجنة قال: مجالس الذكر أو العلم، فهي روضة من رياض الجنة لكثرة ما فيها من الذكر والقراءة والعبادة. قال بعض أهل العلم: وهذا ضعيف، لأن الذكر ليس خاصا بها، ولكن له وجه أن الشيء إذا كان له مزية اختصاص فقد يطلق عليه الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي، وكلهم أصحابه، ولكن كان له من اختصاص الصحبة ما ليس لغيره. فكذلك هذه الروضة لها من اختصاص الذكر وكثرة الذكر فيها والقراءة ما ليس لغيرها، فهذا لا يشكل يعني على هذا المعنى أنه قال روضة من رياض الجنة للذكر فيها، وإن كان الذكر في غيرها، لكن لها من خصيصة الذكر وفضله فيها، وكذلك كثرة الذاكرين فيها، وما حصل في هذه البقعة المباركة من كثرة العبادة ما ليس لغيرها، فهي روضة من رياض الجنة بمعنى كثرة الذكر فيها. وقيل إنها روضة من رياض الجنة أن العمل فيها يبلغ الجنة، كما أن مجالس الذكر هي روضة من رياض الجنة، فهذه البقعة لكثرة العمل فيها والصلاة والقراءة والدعاء، فالعمل فيها يبلغ الجنة. هذه أقوال العلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وعلى كل حال، فالمقصود أن هذه البقعة لها فضيلة ليس لغيرها من البقاع في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد هذه البقعة وبين حدودها ثم ذكر فضلها، فدل على أن ما سواها ليس بمنزلتها، ووصفها بأنها روضة من رياض الجنة. وهذا بإجماع أهل العلم يدل على فضيلة هذه البقعة، وإن اختلف في معنى اللفظ. ومن هنا قال العلماء إن العبادة فيها لها فضيلة، لأن القاعدة عند العلماء أن العمل يفضل بوقوعه في مكان أو زمان فاضل، فإذا دل الدليل على فضل المكان أو الزمان ووقعت العبادة فيه فلها فضيلة، مثل العبادة في زمن فاضل هي أفضل من العبادة في غيره، فكذلك العبادة في مكان فاضل هي أفضل من العبادة في غيره. وأما اختصاص الروضة بعبادة خاصة أنها أفضل العبادة فيها أفضل من غيرها فهذا لم يرد به دليل، فمن صلى فيها أو قرأ القرآن أو ذكر الله أو دعا الله يرجى له فضيلة لعمله إذا أداها في هذه البقعة الفاضلة بحسب ما يؤدي من الأعمال فيها. لكن ينبه على أمور، أن الفضائل في العبادات تتنوع، فهناك فضيلة المكان، هناك فضيلة الزمان، وهناك الفضيلة باعتبار الإخلاص في العمل، وهناك الفضيلة باعتبار الاقتصاد فيه، وفضيلة باعتبار المتابعة، وفضيلة أيضا باعتبار العامل في نفسه. فالعمل من الفاضل ليس كغيره، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا دليل على أن النفقة من الفاضل أفضل منها من غيره. والفضائل كثيرة، فإذا حقق العبد هذه الفضائل من وجوه كثيرة: الإخلاص والمتابعة والاقتصاد في العمل وتأديته على وجه الاقتصاد واليسر، ولم يؤذي أحدا ولم يعتدي على غيره يرجى له فضل. وأما إذا تعارضت فضيلة المكان بفضيلة أخرى، مثل من يصلي بخشوع خارج الروضة أو الذي يصلي من غير خشوع داخل الروضة، فالذي خارج الروضة إذا صلى بخشوع صلاته أفضل ممن صلى في الروضة، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. ومن هنا نقول: من تحقق له الخشوع وعدم أذية الناس وصلى أو عبد الله عز وجل فيها فهذا حسن، وإذا كان هذا يؤدي إلى عدم الخشوع والازدحام الشديد، فكونه يصلي في أي مكان من المسجد مع الخشوع وحضور القلب خير من صلاة لا يؤديها على الوجه الصحيح أو ينقص من خشوعها. وكذلك كونه يصلي في مكان من المسجد من غير أذية لمسلم، ولا تخطي الرقاب ولا أن يقطع صلاة المصلين، فهو خير من الصلاة في الروضة إذا صاحبتها هذه المخالفة. ومن هنا يتبين أن الصلاة في هذه الروضة فيها أجر، كذلك بقية العبادات، لكن بشروط وبآداب ينبغي أن تراعى لمن قصد هذا المكان. أيضا تكلم العلماء في الصلاة في الروضة عندما تقام الجماعة، فهل الصلاة في صف متقدم عن الروضة أفضل أم الصلاة في صف يمتد إلى الروضة؟ الصحيح أن الصلاة في الصفوف المتقدمة أفضل من الصفوف المتأخرة، ولو كان ذلك الصف الروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها، ولم يستثني إلا صف الروضة، فبقي النص عاما في أن كل صف متقدم فهو أفضل من الصف المتأخر ولو كان الصف المتأخر في الروضة. وأما إذا صلى الناس أفرادا، فإن استطاع أن يصلي في الروضة من غير مزاحمة يؤدي العبادة أو يقرأ القرآن فيها على الوجه المشروع، فلا شك أن هذا أفضل من الصلاة أو من القراءة في مكان آخر. قال ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي، وهذا أيضا اختلف العلماء فيه. قيل إن معنى قوله منبري على حوضي أن منبره هذا يرفع فيكون على حوضه يوم القيامة، وقيل أن قوله منبري على حوضي أن العبادة في هذه الأماكن وحول المنبر أنه يؤدي إلى أن يكون الرجل ممن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. ولا شك أن اتباع السنة وامتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤدي ويحصل المسلم به أن يرد على نبيه صلى الله عليه وسلم في الحوض. وقد يقال أيضا أن قوله منبري على حوضي لكثرة ما فيه من المواعظ والحكم والعلم الذي من انتفع به سلك سبيل السنة، فهذا سبب لوروده للحوض. فهذا كما يقال الوالد أوسط أبواب الجنة، فكذلك المنبر هو باب للجنة أو أنه طريق للحوض لكثرة ما فيه من المواعظ ولما حصل فيه من الخير العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ويعلمهم الدين ويرشدهم إلى ما ينفعهم، فلا شك أن من انتفع بهذا العلم كان هذا سببا لوروده على نبيه صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: فيسن للحاج وغيره زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه قبل الحج وبعده، وليست هذه الزيارة من شروط الحج ولا أركانه ولا واجباته ولا تعلق لها به.
نعم، ذكر المؤلف هنا رحمه الله أنه يسن للحاج وغيره زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه قبل الحج أو بعده، في أشهر الحج أو في غيره. قال: وليست هذه الزيارة من شروط الحج ولا أركانه ولا واجباته، ونقول ولا من مستحباته أيضا، ليست من مستحبات الحج، ولكنها عبادة مشروعة مستحبة ليس لها تعلق بالحج. قال: ولا تعلق لها به، أي بالحج. أما كونها مستحبة نعم، لكنها ليست مستحبة في الحج، وإنما هي مستحبة على سبيل العموم والاستقلال. نعم.
قال رحمه الله: فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
نعم، إذا دخل المسجد يقول هذا الدعاء المشروع عند كل مسجد كما تقدم التنبيه على هذا، ولا يشرع هناك دعاء مخصوص لدخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسجد الحرام، وإنما يقول هذا، وهذا مشروع عند كل مسجد، قدم قدمه اليمنى ويدعو بهذا الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال: ادخل فصلي ركعتين. رواه البخاري.
ثم ذكر أن المشروع لمن زار المسجد وأتى في غير وقت الصلاة أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وأما إذا دخل وقد أقيمت الصلاة فيدخل في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يتنفل بعد إقامة الصلاة. ولكن إذا دخل المسجد و لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، وهذا في كل مسجد من المساجد، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يمتثل فيه هذا الأمر وأن لا يجلس حتى يصلي ركعتين هما تحية المسجد، لقوله وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهما تحية المسجد، وبهذا تتم الزيارة كما قال العلماء، من أتى إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين ثم غادر بعد ذلك فقد تمت له زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا زاد وصلى من الفرائض وبقي في المدينة وصلى ما كتب الله له فكلما زاد في الصلاة كلما انتفع. وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، يعني من سفر، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين. هذا من آداب دخول المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى من سفر أتى إلى المسجد وصلى فيه قبل أن يأتي إلى بيته. ولهذا قالوا: من دخل المدينة من أهلها أو من غيرهم فالأولى أن يبادر بزيارة المسجد ويصلي فيه ركعتين ثم بعد ذلك ينصرف إلى شأنه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال: ادخل فصلي ركعتين. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدم المدينة أن يبادر إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين، وليس المقصود هو التخصيص، ولكن أقل ما يتم به الأمر هو أن يركع ركعتين، ولكن لو أراد أن يزيد على ذلك وأن يتنفل، لأن الصلاة في غير وقت النهي مباحة بل مشروعة، فله أن يصلي زيادة عن الركعتين، ولكن لو صلى ركعتين حصل بذلك المقصود وتأدية تحية المسجد بهاتين الركعتين. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يتحرى الصلاة في الروضة إن تيسر له من أجل فضيلتها، وإن لم يتيسر له صلى في أي جهة من المسجد تتيسر له، وهذا في غير صلاة الجماعة. أما في صلاة الجماعة فليحافظ على الصف الأول الذي يلي الإمام لأنه أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه.
ثم ذكر المؤلف أنه ينبغي لمن زار المسجد أن يتحرى الصلاة في الروضة إن تيسر له، هذا تنبيه لما تقدم أن الصلاة في الروضة بحسب ما ييسر الله عز وجل، أما إذا كان هناك زحام ومشقة على الناس أو أذية لهم فلا ينبغي له أن يصلي في الروضة مع أذية الناس، وإن لم يتيسر له صلى في أي بقعة من المسجد تتيسر له. وهذا قال هذا في غير صلاة الجماعة، ما في صلاة الجماعة فيتحرى الصف الأول، فإن لم يمكن في الثاني فيتحرى الصلاة في الصفوف المتقدمة بحسب ما يتيسر له. ثم ذكر الأدلة على فضل الصلاة في الصفوف الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وقوله: لو يعلم الناس ما في النداء، وهو الأذان، يعني أن الإنسان يبادر إلى النداء ويكون هو المؤذن، والصف الأول يعني أن يكون من أصحاب الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني أن تكون هناك قرعة واستهام على من الذي يؤذن ومن الذي يصلي في الصف الأول. ولكن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه جعل هذا الفضل في الصفوف الأول لمن سبق، فمن سبق إليها سبقا شرعيا فهو أولى بهذا المكان. وأما النداء فإذا كان هناك من عين للنداء من الإمام فلا يتقدم عليه، وإذا لم يكن هناك إمام فالناس يتشاورون، فمن اختاروه مؤذنا وكان مؤهلا لذلك وكان أندى صوتا من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا في المؤذن، فهو أولى بالنداء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، بعد أن يصلي في المسجد النبوي أول قدومه ما شاء الله أن يصلي، يذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
ثم ذكر بعد أن يفرغ من صلاته لمن قدم للمسجد النبوي وصلى ما كتب الله له وما يسر الله له من الصلاة، فإذا كان ليس هناك زحام أو مشقة فإنه يذهب ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه إذا كان هذا متيسرا. ويراعى هذا أيضا التنظيم الذي ينظمه القائمون على المسجد، لأنه قد يكثر الزحام أحيانا فينظمون الزيارة ويراعون الأوقات المناسبة، فينبغي أن يلتزم يعني التوجيه الذي يوجه إليه، لأن المقصود بذلك هو تحقيق المصالح للمسلمين وأن لا يزحم بعضهم بعضا. فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه ويسلم عليهم السلام المشروع. نعم.
قال رحمه الله: فيقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلة، فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإن زاد شيئا مناسبا فلا بأس، مثل أن يقول: السلام عليك يا خليل الله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. وإن اقتصر على الأول فحسن.
وكان
ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف.
ثم بين المؤلف رحمه الله كيفية الزيارة. قال: فيقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلة. هنا بين المؤلف الهيئة في عند السلام، وبين السنة القولية عند الزيارة. فأما هيئته فيقف مستقبل القبر مستدبرا القبلة. وإنما قال المؤلف مستدبرا للقبلة، استدبار القبلة ليس مقصودا لذاته، ولكن لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مهيئا بهذه الطريقة، بحيث لا يمكن أن يستقبل إلا من المكان المخصص للزيارة، وإلا فاستدبار القبلة عند زيارة القبور لا ينبغي أن يظن أنه مشروع، وإنما المشروع هو أن يستقبل القبور. وليس من السنة أيضا إذا أمكنه أن يستقبل القبلة ويستقبل القبور عند الزيارة أن يظن أن هذا هو المشروع، بحيث من أتى البقيع الآن فيقول: أنا أريد أن أستقبل القبلة والبقيع في زيارتي، فيأتي من الجهة الشمالية، فهذا ليس بمشروع، وإنما المشروع من أي جهة أتى يستقبل القبور، لأن المسلم إذا سلم على أخيه في حياته فإنه يستقبله بوجهه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، والتهاجر هو التقاطع والتدابر، وقال: ولا تدابروا. تدابر هو يولي المسلم يعني دبره، يولي أخاه دبره عند السلام وعند اللقاء، فإذا قابل أخاه استقبله بوجهه، وسمي الوجه لأنه أول ما يواجه الإنسان عند لقائه. فكذلك المسلم حرمته ميتا كحرمته حيا، فإذا سلم على القبور وعلى أهل القبور يستقبل القبور، وليس هذا كاستقبال القبلة يظن أن القبور هي قبلة للزائر، وإنما هو أدب في زيارة القبور، أدب من الآداب مشروع في زيارة القبور، وهو أن يستقبل القبور ويسلم على أهل القبور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول المؤلف مستدبرا للقبلة فلأن القبر الآن معد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، لا يمكن استقبالهما إلا من هذه الجهة لوجود الحواجز التي تمنع من استقبال القبر والدنو منه إلا من هذه الجهة، لكنه وصف الحال وليس هذا وصف للحكم الشرعي، فينبغي أن يفرق بين وصف الحال وبين وصف الحكم الشرعي. استدبار القبلة ليس من السنة عند زيارة القبور، فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو المشروع في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبهذا تصح الزيارة. قال وإن زاد شيئا مناسبا فلا بأس، مثل أن يقول السلام عليك يا خليل الله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذا حسن لأن هذا حق، وهذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال السلام عليك يا رسول الله، يقول السلام عليك يا خليل الله وغيرها من الصفات. ولكن الذي كان عليه الصحابة أنهم كانوا يقتصرون على الصيغة الأولى، قال شيخ الإسلام بن تيمية كانوا إذا أتوا إلى قبره سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه في حياته، فالذي يظهر أن الصيغة الأولى أرجح وأفضل لما فيها من التأسي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أسبق الناس إلى كل خير. قال المؤلف وإن اقتصر على الأول فحسن، بل الذي يظهر والله أعلم أنه أفضل، لأن الأمر هو بالاتباع، كما قال ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، ولا نقول أن هذه بدعة، لكن نقول الاقتصار على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أحوط للإنسان وأبعد عن كل شبهة، وإن كان هذا الأمر قره بعض أهل العلم، ولكن الذي كان عليه الصحابة هو أنهم ما كانوا يزيدون على السلام المشروع عند اللقاء. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم يقول السلام عليك يا رسول الله، هذا دليل على أن الصحابة إذا سلموا عليك كانوا يقولون هذا، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، وإنما قال يا أبتي ولم يقل يا عمر تأدبا مع الأب، فإن الابن ليس من الأدب أن يخاطب أباه باسمه، وهذا من فقه ابن عمر رضي الله عنه وعن أبي وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ينصرف. نعم.
قال رحمه الله ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام أبي بكر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا.
ثم بعد ذلك يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام قبر أبي بكر، وهذا إذا دخل من جهة باب السلام أول ما يقابله من القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استقبله يكون قبر أبي بكر عن يمينه، فإذا خطى خطوة عن يمينه، والمقصود جهة اليمين وليس المقصود أن يكون على هيئة الاستقبال ويخطو وهو مستقبل القبر، لا يتكلف في هذا، المقصود أنه ينتقل إلى قبر أبي بكر بخطوة أو خطوتين بحيث يكون أمام القبر أبي بكر رضي الله عنه، لأن المشروع في الزيارة لمن أراد زيارة قبر بعينه أن يقف أمام القبر، فإذا زار المقبرة وقف في ناحية منها، وإذا زار أراد زيارة قبر بعينه فيقف أمام القبر، فينتقل ليقف أمام قبر أبي بكر رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. والمأثور عن الصحابة هو السلام بالصيغة التي ثبتت عن ابن عمر، السلام عليك يا أبا بكر، وإذا زاد هذا فلا بأس، والأولى هو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السلام على أبي بكر رضي الله عنه يكون بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبره بعد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أولى به أيضا من غيره، وهو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في الفضل عمر رضي الله عنهما جميعا وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا.
وليكن
سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بأدب وخفض صوت، فإن رفع الصوت في المساجد منهي عنه، لا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبره.
نعم. ثم يخطو خطوة أخرى عن يمينه ليكون أمام قبر عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، عليه الصلاة والسلام. فهذا في مشروعية زيارة قبر عمر رضي الله عنه بعد زيارة قبر أبي بكر رضي الله عنه، وبهذا تكون تمت الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولقبري صاحبيه. ونبه المؤلف على أن السلام ينبغي أن يكون بأدب خفض صوت، فلا يرفع الصوت رفعا يشوش على الناس، ويكون في هذا ارتفاع الأصوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن رفع الصوت في المساجد منهي عنه، لا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبره، فيسلم بصوت منخفض، ويقصد بهذا السلام السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وعليه أن يتجرد وأن يكون على احتياط من أن يصحب هذا السلام شبهة أخرى مخالفة لما شرعت له الزيارة، مثل أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنه حي الحياة الدنيوية، وأنه بإمكانه أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما يخاطبه في حياته، بل النبي صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وهذا السلام يشرع لزيارة كل قبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إلى آخر ما قال. فهذا مشروع عند كل مسلم تزور قبره بعد موته تخاطبه بهذا، ولا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يخاطب كما يخاطب في حياته، فيخاطبه بأشياء ويسأله عن العلم، أو يخاطبه كأنما هو الآن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وإنما هو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي ما شرع له، ثم بعد ذلك ينصرف. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما أو نائما في المسجد، فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، فقال: من أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما جلدا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذه القصة كما جاء في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما أو نائما في المسجد، فحصبني رجل، أي أنه خذفه بحصاة صغيرة من الحصباء، وهي الحصى الصغير، وهو دون الخذف وإنما من الحصباء التي تكون صغيرة، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، فقال: من أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما جلدا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان اليوم في الأمة عمر لجلد الكثير ممن يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نرى رجل يأتي من طرف المسجد وينادي صديقه من مكان بعيد ويرفع صوته وترتفع الأصوات، وهذه فيها مخالفة. وعمر رضي الله عنه أراد أن يؤدب الرجلين ثم عذرهما لأنهما ليس من أهل البلد، ولأن المظنة في أهل البلد أنهم يعرفون أدب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء قد خفي عليهم هذا الأمر، وعلى هذا فيعذر من كان لا يعرف هذا. لكن إذا عرف المسلم يجب عليه أن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رفع الصوت في المساجد، وكذلك ما يحصل من بعض الناس اليوم من أيضا المخالفات مثل التصوير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا فيه مخالفة، مخالفة للشرع، فإن التصوير محرم، وعلى قول بعض أهل العلم أن هذا التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح محرم، وإذا كان في المسجد فيكون أعظم. وفيه أنه إحداث لم يكن معلوما لدى أهل هذا المسجد، ولا أظن أن رجلا نشأ في المدينة وتأدب وتعلم وتفقه يرفع هذا الجوال أو الكاميرا ويصور، وإنما نرى هذا من بعض الزوار هداهم الله، ولا من طلاب العلم أيضا الذين يفيدون على هذا المسجد ممن عرفوا آداب المساجد. فعلى هؤلاء أن يراعوا أن هذا التصوير ممنوع في الشرع. ثم وضعت لوحات في المسجد وفي بعض نواحي المسجد بتوجيه من ولاة الأمر، وهو المنع من التصوير في المسجد النبوي وفي ساحاته، ولو لم يتعلق به أمر الشارع فإن ولي الأمر إذا أمر بأمر فيجب طاعته في ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل بطاعة ولاة الأمور. فينبغي أن يراعى أدب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يلاحظ بعض الناس أنهم إذا فرغوا من الصلاة تحلقوا، خاصة يوم الجمعة، ثم يخوضون في أحاديث الدنيا، وإن كانوا من الزوار تكلموا في الأسواق وبكم اشتريت هذه ومن أين اشتريت، ويتكلمون في حجز التذاكر، قيمة التذاكر. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنشئ لتقوى الله ولإقامة ذكر الله، فمن كان لديه حديث في الدنيا فعليه أن يخرج من المسجد ويكون هذا الحديث خارج المسجد. ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى بعض الناس يتكلمون في المسجد جعل ناحية خارج المسجد وأعدت لمن أراد الحديث في الدنيا، وهذا مما يدل على كراهية الصحابة للحديث في المسجد من غير مصلحة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينبغي إطالة الوقوف والدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فقد كرهه مالك وقال: هو بدعة لم يفعلها السلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
نعم، أيضا لا ينبغي إطالة الوقوف والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فقد كرهه مالك، يعني إطالة الوقوف والمكث عند القبر، وقال: هو بدعة لم يفعلها السلف، وإنما كانوا يسلمون ثم ينصرفون. وكذلك ما يصحب بعض الزائرين من الخشوع أمام القبر، فإذا صرفه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يخشى عليه، لأن الخشوع عبادة لله، فإذا خشع لرسول الله يخشى عليه أن يكون صرف هذه العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا تذكر ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من جهاد عظيم وما لاقى في سبيل الله ودمعت عينه لما يتذكر من أحوال هذا النبي الكريم فهذا لا بأس. وأما أن يخشع خشوعه للنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من الشرك، فإن الخشوع عبادة لله يجب أن تصرف لله عز وجل. كذلك بعضهم يستقبل القبر من أماكن بعيدة، من بعد الصلاة يستقبل القبر ويضع يديه على صدره كهيئة المصلي ويتمتم بكلمات، فإن هذه بدعة محدثة فمن أراد زيارة القبر وكان ممن يشرع له زيارة القبر فليذهب إلى القبر، وأما استقبال القبر من هذا المكان فإنها مخالفة. وقد حذر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه من هذا الأمر، وحذر بعض العلماء الذين كانوا في المدينة، ومنهم شيخنا الفاضل الشيخ حماد الأنصاري كان يشدد في هذا وينهى عنه، وكثير من المشايخ وعامة أهل العلم ينكرون ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، بل كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون فيه خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهم يقولون في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل.
ثم ذكر هذا النقل عن شيخ الإسلام بن تيمية أن الإمام مالك كره الإمام مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، لأن هذا من اتخاذ القبر عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وإنما تكون الزيارة لمن قدم المسجد وزاره يسلم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما التردد على زيارة القبر كلما دخل المسجد فإن هذا فيه مخالفة، وقد حذر السلف منه، وكان الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهو الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة، كان ينهى عن هذا، فعلينا أن نمتثل هدي السلف، وكانوا أحرص على الخير وأعرف بالسنة منا، حتى أن الإمام مالك كان يرى أن عمل أهل المدينة موافق للسنة لكثرة ما فيها من العلم من أهل العلم والفضل، وكانوا ما كانوا يفعلون ذلك، ولكن إذا رأوا من يفعل ذلك أنكروا عليه وبينوا أن السنة هي على خلاف ذلك. فالذي كان عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون في المسجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وعمر وعثمان وجزء من خلافة علي، وكذلك الأئمة من بعدهم، فإما أن يمكثوا في المسجد للصلاة والذكر وإما أن ينصرفوا. وأما كلما دخل المسجد وصلى عمد إلى القبر أو يأتي ليلة الجمعة أو في ليالي من رمضان يخصص بعض الليالي بزيارة القبر فهذا مما لم تدل عليه السنة.
قال رحمه الله: قال: وكان أصحابه خير القرون، وهم أعلم الأمة بسنته وأطوع الأمة لأمره. قلت: وأقواهم في تعظيمه ومحبته، وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره، لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه، لا لسلام ولا لصلاة عليه ولا لدعاء لأنفسهم ولا لسؤال عن حديث أو علم.
ثم ذكر أن هذا هو حال الصحابة وهم خير القرون. قال الشيخ الإسلام: هم أعلم الأمة بسنته وأطوع الأمة لأمره. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأقواهم في تعظيمه ومحبته. كل هذا حق، ومع هذا ما كانوا يفعلون ذلك. إذا دخل الواحد المسجد أتى إلى القبر، قال: لا من داخل الحجرة ولا من خارجها. ثم بين أن الحجرة كان بإمكانهم أن يدخلوا إليها من الباب، ثم بعد ذلك أغلق هذا الباب، ومع هذا ما كانوا يدخلون إلى الحجرة، وإنما كانوا يسلمون من خارج الحجرة وينصرفون، ولا يقصدون ذلك في كل سلام. ثم أيضا أنه لم يكن من هديهم أن يعمدوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة ولا للدعاء ولا للسؤال عن العلم أو عن غيره، وهذا مما يدل على أنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى وإلى ما هو فيه من النعيم العظيم وإلى الحياة البرزخية، وله أكمل أنواع الحياة في الحياة البرزخية، لكن ليس له أحكام الحياة الدنيوية، ولهذا لا يجوز أن يسأل ولا أن يخاطب ولا أن يقال له انظر ما أحدثت الأمة بعدك، ولا أرشدنا إلى السنة، وانظر يا رسول الله ماذا حصل في أمتك من بعض ما يقوله بعض الجهلة، لأن هذه كلها أمور محدثة. نعم.
قال رحمه الله: ولم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه ويسأله عن بعض ما تنازعوا فيه، كما أنهم أيضا لم يطمع الشيطان فيهم فيقول اطلبوا منه أن يأتي لكم بالمطر، ولا أن يستنصر لكم، ولا أن يستغفر كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم وأن يستنصر لهم.
نعم، أيضا لم يكونوا في حياتهم يأتون إليه يسألون عن المسائل التي تنازعوا فيها، وقد تنازعوا في عدة مسائل، تنازعوا في جيش أسامة هل يبادر إلى إخراجه أم لا، وفي أيضا تشاوروا في من يكون الخليفة، وتشاوروا في قتال المرتدين، وما جاء أحد منهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وأيضا قال ما طمع الشيطان فيهم فكانوا يأتون إلى قبره فيقول له استسقي لنا أو استنصر لنا أو افعل لنا كذا وكذا، وإنما يعلمون أنه انتقل للرفيق الأعلى، وإنما كان في عهد عمر طلب من العباس أن يستسقي لهم، وقال إنا كنا نستسقي بنبينا وإنا نستسقي اليوم بعم نبينا، ثم يأمره بأن يدعو لهم، فلو كان الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لما عمدوا جائزا، لما عمدوا إلى غيره، ولما أيضا عدلوا بالتوسل بذاته عن التوسل بذات غيره، فدل على أنهم لم يكونوا يتوسلوا بذاته، وما كانوا أيضا يتوسلون به في قبره، وإنما كانوا يطلبون منه في حياته أن يدعو له وأن يستسقيه، فلما مات أتوا إلى عمه العباس وطلبوا منه أن يدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في حياته.
قال رحمه الله: قال وكان الصحابة إذا أراد أحد أن يدعو لنفسه استقبل القبلة ودعا في مسجده كما كانوا يفعلون في حياته، لا يقصدون الدعاء عند الحجرة ولا يدخل أحدهم إلى القبر.
نعم، هذا ظاهر بأنهم إذا أراد الدعاء كانوا يدعون مستقبلي القبلة من نواحي المسجد وما كانوا يأتون إلى القبر. نعم.
قال رحمه الله: قال وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع بالخلفاء الراشدين وغير ذلك، فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة وعند دخولهم المسجد والخروج منه، ولا يأتون القبر إذ كان هذا عندهم مما لم يأمرهم به، ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر، وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضا، ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما.
أيضا ذكر هنا شيخ الإسلام أنه لم يكن من عهد الصحابة إذا قدموا للمدينة للخلفاء الراشدين عندما يجتمعون بهم أو يرجعون إليهم أنهم يأتون لقبره، ولم يكن أيضا من هديهم إذا خرجوا من المدينة ورجعوا إليها أنهم كانوا يأتون للقبر عند قدومهم من السفر أو عند خروجهم من المدينة خارجين عنها. قال ولكن كان ابن عمر يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر، هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما. قال وقد يكون فعله غيره، أي غير ابن عمر، ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون ذلك، والذي عليه جمهور الصحابة هو هذا، ولهذا لا يشرع لمن قدم من سفر أن يأتي إلى القبر، ولا أن من خرج إلى المدينة يأتي إلى القبر. وأما الآفاقي الذي جاء لزيارة المسجد فإنه إذا زار المسجد يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا مر من هذا المكان من غير قصد للزيارة فإذا مر بالقبر سلم السلام الذي كان يسلمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند مرورهم بالقبر، وكذلك إذا أراد زيارة القبر من غير تعمد لتخصيص هذا بمكان أو بوقت أو بهيئة فلا بأس كغيره من القبور فإنها تزار من غير تخصيص. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتمسح بجدار الحجرة ولا يقبله، فإن ذلك إن فعله عبادة لله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه مسح الركنين الشامي والغربي من الكعبة، مع أن جنس ذلك مشروع في الركنين اليمانيين. وليس تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته بمسح جدران حجرة لم تبنى إلا بعد عهده بقرون، وإنما محبته وتعظيمه باتباعه ظاهرا وباطنا وعدم الابتداع في دينه ما لم يشرعه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما إن كان مسح جدار الحجرة وتقبيله مجرد عاطفة أو عبث فهو سفه وضلال لا فائدة فيه، بل فيه ضرر وتغرير للجهال.
ثم ذكر أيضا أنه ليس من المشروع عند زيارة قبره أن يتمسح بجدار الحجرة ولا أن يقبله، فإن فعل ذلك عبادة وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة، لأنه ليس من آداب الزيارة. ثم ذكر قصة معاوية لما مسح أركان الكعبة جميعها ونهاه ابن عباس عن ذلك وذكره بالسنة ورجع إليها رضي الله عنه. قال: فإذا كان هذا ببعض أركان الكعبة وهي التي لم يشرع يعني من الاستلام للركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود، وأما بقية الأركان فإنها لا يشرع استلامها ولا تقبيلها، فكيف باستلام أو تقبيل الحجرة أو بعض السياج النحاس أو غيرها معتقدا أن ذلك عبادة؟ فإن هذا بدعة، ولربما صاحبه ما هو أعظم، مثل أن يعتقد أنه ينتفع بذلك، أو أن مسحة على الحجرة يشفى بها من المرض أو يحصل بها له بها علم وفقه، فإن هذا قد يصل إلى نوع من الشرك واعتقاد النفع في هذه في الحديد أو في ذلك المكان الذي لم يثبت ولم يدل دليل من الشرع ولا من العقل أن التمسح بالحجرة أنه ينفع، بل ما يزال القائمون على المسجد من عنايتهم بهذا المسجد يجددون ما يحتاج إلى تجديد من هذه الأمور للحاجة إليه، فلا ربما كانت هذه الأشياء التي حول الحجرة جددت مرات ومرات، فأي نفع لإنسان ينتفع فيما عندما يتمسح بالنحاس أو بالجدار، مع أنه قد يطلى مرات ومرات بأنواع الدهانات، وليس هذا هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا السياج وهذه الحجرة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرع التمسح بها، فما كان من هدي أصحابه أنهم كانوا يتمسحون بجدران البيت ولا بالأبواب التي كان يلامسها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل ويخرج، ولا أنهم كانوا يتمسحون بشيء من الأشياء التي كان يستعملها كالعصا، أو يتمسحون بنعليه أو يتمسحون ببعض أموره، وإنما كانوا تبركوا بآثاره المتصلة به مثل ريقه ودمه عليه الصلاة والسلام وفضل وضوئه. أما التمسح بمكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو مسه النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا ليس بمشروع باتفاق الأمة. ثم ذكر المؤلف أنه إذا كان يقصد بذلك العبادة فهو بدعة، وإذا كان يفعله على وجه العبث مثل بعض الحجاج يفعل هذا والزائرين فيوجهه بعض المسؤولين ويقول له لا تمسك السياج ولا تفعل هذا، فيقول أنا ما قصدت العبادة. فإذا لماذا يفعل إذا لم يقصد العبادة؟ هل يقصد العبث؟ فيكون هذا أيضا عبث في هذا المكان العظيم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا تغرير بالجهال، فإذا كان من أهل العلم وفعل سيتابعه على هذا بعض أهل الجهل ويقولون نحن رأينا بعض طلاب العلم وبعض العلماء يفعل ذلك. فلا ينبغي لصاحب علم ولا لصاحب سنة ولا لمسلم أن يفعل شيئا ثم إذا قلده الناس فسيبوء بإثم من قلده على هذا. فالواجب هو أن لا يفعل شيئا حتى لو كان أمر عادي، يعني وضع يده على سارية من السواري أمر عادي، لكن إذا أتى عند القبض عليه أن يكون على حذر، لأن كثير من الجهلة ما يرون رجل يفعل فعلا في ذلك المكان إلا قلده. فعليه أن يكون على حذر واحتياط أن لا يحدث شيئا يقلده أهل الجهل فيظنون أن هذا من الدين. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: هل فضل الصلاة في المسجد النبوي يشمل حدود الحرم النبوي أم الفضل فقط في الصلاة في المسجد النبوي؟
الصلاة في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي توسعته الآن الموجودة، وأما بقية الأماكن في حدود الحرم فإنه ليس لها فضيلة، إنما الفضيلة للصلاة في المسجد، ليس لها فضيلة، الفضيلة الخاصة. وأما الفضيلة للمساجد في كل مسجد في المدينة وفي غيره فالصلاة ثابتة لمن صلى في مسجد له فضيلة المسجد. نعم.
يقول السائل: ما حكم صلاة تحية المسجد وقت النهي كوقت الشروق مثلا؟
هذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، وهي مسألة أشكلت على كثير من أهل العلم، حتى إن بعضهم صرح بأنه لم يشكل عليه في العلم ما أشكل عليه من هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن الرجل إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ونهى عن الصلاة في وقت النهي. فهنا حصل تردد عند أهل العلم بين تقديم الأمر أو النهي، وبقيت هذه المسألة مشكلة. منهم من منع أخذا بحديث النهي، ومنهم من أمر أخذا بالحديث التي تأمر بالصلاة، ومنهم من فصل قال إذا كان في وقت شديد الكراهية، لأن الأصل في المنع من الصلاة عند قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هو الحذر وحماية جناب التوحيد والمبالغة في عدم التشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. فقال العلماء وبقية الوقت هو احتياط لذلك، فإذا كان وقت تضيف الشمس ووقت الغروب أو قبيل الغروب أو قبيل الشروق فلا يصلى، وأما في الوقت الآخر فإنه يصلي إذا دخل المسجد. وأما أن يقصد المسجد بالزيارة في وقت النهي فإن هذا لا يجوز، كأن يأتي مثلا في وقت نهي من أجل الزيارة، وإنما يؤخر الزيارة حتى يخرج وقت النهي.
يقول: إذا ترك الرجل تحية المسجد قبل الشروق لمصلحة ألا يظن أن وقت صلاة الضحى قد دخل إذا رآه بعض الناس، فهل يظل واقفا حتى وقت الضحى؟
أعيد أعيد.
إذا ترك الرجل صلاة تحية المسجد قبل الشروق إلى وقت صلاة الضحى لئلا يظن أن وقت صلاة الضحى قد دخل، فهل يبقى واقفا حتى يدخل وقت الضحى؟
الأولى أن لا يصلي في هذا الوقت، لأن وقت التضيف وقت قبيل طلوع الشمس فإن هذا وقت شديد الكراهية، فالأولى إذا أمكن أن يقف حتى تطلع الشمس، وحتى أيضا كما ذكر السائل أن لا يتشبه به في ذلك، ولو جلس لا بأس عندك بعض أهل العلم، لأن هذا وقت طلوع الشمس وهو الوقت الذي منع المسلم من الصلاة فيه حتى لا يتشبه بالمشركين في سجودهم للشمس في هذا الوقت.
يقول: لو تفضلتم علينا ببيان حدود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم توسعة عمر ثم توسعة عثمان رضي الله عنه، وهل المنبر الموجود هو المنبر الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم؟
المسجد هو هذا البناء الذي ترونه بكل ما فيه من التوسعات، هذا لمن أراد الحكم الشرعي. وأما من أراد معرفة التاريخ فهذا مقامه ليس هذا المقام لأهل العلم الذين يعتنون به، لأن بعض الناس إذا نبه على شيء ظن أن الصلاة إنما تكون في المسجد القديم. على كل حال هذا المسجد وبهذه التوسعة الكبيرة التي هي من توفيق الله عز وجل ومن فضل الله على هذه الأمة، بحيث أصبح مع وجود هذه الأعداد الكبيرة يؤدون الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه منة من الله عز وجل وفق لها ولاة الأمور منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. فكل مكان صلى فيه الإنسان فهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من أراد التاريخ ومعرفة حدود المسجد القديم وما حصلت فيه من توسعات فألفت في ذلك كتب يرجع إليها من أرادها. كذلك المنبر فإنه تغير وحصل هناك يعني تجديد له، ولكن الحكم لمكانه الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على حوضه، على ما ذكر من الخلاف فيه في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم منبري على حوضه. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.